بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء المباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغسل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالغسل. والغسل له جوانب، فقد يكون هذا الغسل غسل عبادة، كأن يكون طهارة من الجنابة، وقد يكون غسل تنظف وتبرد، ولكل من هذه الأغسال ما يناسبه من الآداب الشرعية. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أدبين غاية في الأهمية، وهو أدب النية الصالحة في الاغتسال، وأن المرء إذا اغتسل فإنه يغتسل لكي يستحل العبادة، إن كان غسل عبادة وإن كان تبردا، أن يتنظف أو يزيل عنه شدة الحر ويتجمل، فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. والاقتصاد كذلك في الماء أيضا من أهم الآداب، إذ أن الإسراف في الماء من جملة الممنوعات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالمد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا يدل على أن الماء هو أصل حياة الإنسان، الحياة التي تقوم عليها الأبدان إنما تقوم على الماء، ولذلك كان الإسراف في الماء من جملة الممنوعات. والإسراف في الماء الآن مع تطور آلات الاغتسال أصبح من الأمور المذمومة في الحقيقة، لأن البعض ربما يسرف إذا فتح الصنبور أو الدش بشدة وقتا طويلا، يستهلك قدرا كبيرا من الماء يكفي لاغتسال الرجال، وهذا هدر للماء ومن فعل الشيطان. كذلك أيضا من جملة الآداب غسل الرأس قبل البدن، يعني إفاضة الماء على الرأس 3، وغسلها قبل غسل باقي البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ بكفي 3 فأصب على رأسي ثم أفيض علي الماء سائر جسدي. إذن مما يستحب ويندب أن يغسل الرأس أولا ثم يفيض الماء على سائر البدن. كذلك أيضا مما ينبغي الاعتناء به إيصال الماء إلى وصول شعر الرأس، فيجب على الرجل نثر شعر رأسه وحل الظفائر إن كان يظفر شعره، وأن يوصل الماء إلى وصول الشعر، وأما المرأة فلا يجب عليها أن تحل ظفائرها ولكن تفيض الماء على رأسها، وتنقض ضفائرها في الغسل من الحيض والنفاس فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات تكفيها. كذلك أيضا من جملة ما يجوز أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد، فيجوز أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وكذلك أيضا ما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، حتى لو سقط شيء من الماء في الإناء فإنه لا يضر، خلافا لما يظنه البعض. وهذان الحديثان وغيرهما دليل على جواز انكشاف كل من الزوجين أمام الآخر. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم الاغتسال في الماء الدائم بعد التبول فيه، فإذا حدث أن تبول إنسان في ماء دائم أي راكد لم يجد له أن يغتسل فيه، وذلك حتى تكتمل طهارته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وكذلك أيضا الاعتدال في عدد مرات الاغتسال، وذلك بين الإفراط والتفريط، لأن بعض الناس يفرط جدا في الاغتسال فيغتسل في اليوم الواحد مرات عدة، فهناك بل ربما مع فصل الصيف هناك من يغتسل أكثر من 10 مرات في اليوم الواحد، مع أن الأمر لا يستدعي ذلك، بينما هناك في الطرف المقابل أناسا يفرطون ولا يغتسلون رغم مضي أسابيع عليهم. والصواب في ذلك أن يقول الإنسان: ينبغي له الاغتسال كلما دعت الحاجة، فقد يكون الإنسان كثير العرق وله رائحة، فهنا يفضل أن يغتسل كلما تغيرت رائحة بدنه. وكذلك إذا كان الحر شديدا والعرق غزيرا لا يستطيع صاحبه تحمل الانتظار بعرقه أو يؤذي الناس، وكذلك إذا كانت مهنته يعني تؤدي إلى تلوث بدنه وثيابه فيغتسل لأجل ذلك. عموما فإن الحد الذي لا يقبل أقل منه في الاغتسال هو في كل جمعة مرة قبل الذهاب إلى الصلاة، وذلك لتطيب رائحة البدن حتى لا يتأذى من ذلك الملائكة أو مرتاد المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذا هو الحد الأدنى الذي لا يرتضي الإسلام أقل منه في شأن الغسل، فالإسلام لا يقبل ما يفعله بعض أهل من الأخرى من ترك الاغتسال لفترات طويلة حتى تنتن رائحة أجسامهم، ولذلك الإسلام دين وسط وعدل أعطى كل ذي حق حقه، حتى الجسد أعطي حقه من الراحة ومن النظافة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا وأن يجملنا بالآداب الشرعية. هذا ما يمكن ما يقال في ما يتعلق بآداب الاغتسال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: بعض المصلين يقفون في الصف قبل أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، هل هذا جائز؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام إذا أو المؤذن إذا قام للصلاة فها هنا قد ذكر أهل العلم في قيام الماموم للصلاة عدة أقوال، فمنهم من يقول أنه يقوم إذا قام الإمام، ومنهم من يقول أنه يقوم إذا شرع الإمام في الإقامة، ومنهم من قال أنه يقوم إذا قال قد قامت الصلاة. والأمر في ذلك واسع، ولكن إن كان فعل ذلك يؤدي إلى إشعار الإمام بأنه يقيم الصلاة فلا ينبغي ذلك أن يقوم قبل الإمام، ولكن إذا علم وقت الإقامة فقاموا مع تحرك الإمام أو مع قرب وقت الإقامة فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك يوم الجمعة إذا حضر الماموم والإمام بعد ما خطب يعني، فهل السنة كم بركعة يصلي؟
إن شاء الله.
وإذا دخل والإمام يخطب، هل السنة ولا يقعد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إذا دخل المأموم في صلاة الجمعة والإمام لم يصعد بعد ولم يبدأ الخطبة، فيقول كم ركعة يصلي السنة في هذه الحال؟ وإذا دخل والإمام يخطب هل يصلي السنة ثم يجلس أو يجلس مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين. المأموم الذي يأتي يوم الجمعة فإن السنة في حقه إذا جاء يوم الجمعة أن يبكر أولا بالقدوم إلى الصلاة، وإذا بكر فماذا يصنع؟ ذكر أهل العلم أمورا مما تفعل قبل صلاة الجمعة، ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح أنه حث عليه الصلاة والسلام أن يصلي المرء ما كتب له، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب له. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم الجمعة فيبتدرون السواري فيصلون ما كتب لهم، أي يصلون ما شاء الله أن يصلوا من الصلوات، أي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فهذا هو الأفضل في حق المأموم الذي أتى يوم الجمعة للاستماع لخطبة الإمام. ولكن إذا قام الإمام على المنبر فإن كان موجودا فإنه لا يتنفل، وإنما يقطع الصلاة حتى يقطع الصلاة بالتخفيف، فيخفف في صلاته حتى يستمع لخطبة الإمام، فبمجرد طلوع الإمام وهو يصلي فإنه يخفف صلاته حتى يستمع للخطبة. أما من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس، وإنما يصلي ركعتين تحية للمسجد، كما أرسل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذن الأحوال عندنا ثلاثة، ما قبل قيام الخطيب، في من بكر فإنه يصلي ما كتب له، فإذا شرع المؤذن في الأذان الثاني يوم الجمعة فإنه يخفف في صلاته ويستمع لخطبة الخطيب، ومن جاء بعد أن ارتقى الخطيب على المنبر وخطب الناس فإنه لا يجلس، وإنما يصلي ركعتين خفيفتين. وصفة الركعتين الخفيفتين أن يقتصر على ما هو واجب، بأن يقرأ الفاتحة ويركع ويسبح تسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده، ويقتصر على التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. هذه صفة الصلاة الخفيفة، أن يأتي بما هو واجب في الصلاة مع عدم الإخلال بالأركان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تثأبت في الصلاة ماذا أفعل، وهل أستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة؟
من تثأب في الصلاة فإنه يكظم ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليكذم ما استطاع. فإذا من تثاوب في صلاته فإنه يكظم ما استطاع. والحركة ها هنا في الصلاة، ها هنا الحركة حركة يسيرة، حركة يسيرة، وهذه الحركة لا تؤثر في صحة الصلاة، لا تؤثر في صحة الصلاة. إذن الذي يتثاءب في الصلاة فإنه يكظم ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. وهذا هو الذي يفعله، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج الأمر إلى استعاذة، وإنما يكفي أن يضع يده على فيه فيكظم ما استطاع مما يقع من تثاؤبه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم، أو تسأل تقول ما حكم إطالة الأظافر لوضع المناكير عليها؟
إطالة الأظافر لها حكمها الذي تختص به، وطلاء الأظافر له حكمه الذي يختص به. فأما إطالة الأظافر فإن الظفر له في إطالته ضابطين. الضابط الأول أن لا يتجاوز 40 يوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في تقليم الأظافر ونتف الإبط 40 يوما، فلا يتجاوز المرء هذه المدة إلا وقد قلم أظافره. الضابط الثاني أن لا تطول طولا فاحشا في مدة 40، فإذا طالت طولا فاحشا بحيث يتجمع الوسخ والقذر فإنها تؤخذ قبل ذلك. إذن العبرة في الأصل هي في كون الظفر يطول أو لا يطول، فإن كان يطول فإن كان هذا الطول الذي يطوله الظفر في حدود المعتاد فقد وقت صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإن كان ذلك خلاف عادة الناس بأن يكون ممن تطول أظافره في المدة اليسيرة فهنا يقص ما ظهر منه الأذى في ظفره، فإن تجمعت قذر والوسخ بسبب طول ظفره قصه وإن لم يبلغ مدة 40 يوما. وكذلك أيضا العكس الصحيح، فلو أنه لم تطل أظافره خلال 40 وإنما به مرض، أو هو ممن لا تطول أظافره في العادة، لم يلزمه ما دام الظفر صغيرا، وإنما الحكم يتعلق في أواسط الناس الذين تطول أظافرهم عادة، فهؤلاء لا يتجاوزون المدة المحددة شرعا. الأمر الثاني فيما يتعلق بطلاء الأظافر، فإن كان هذا الطلاء إظهارا للزينة أمام غير المحارم لم يجز ذلك، لأن المرأة قد أمرها الله جل وعلا بأن تخفي الزينة، وطلاء الأظافر هو من إبداء الزينة. فإن كانت ستضعه أمام المحارم أو أمام النساء أو لا تظهر به بأن تلبس القفازين فلا يراه غير المحارم، فهنا الطلاء جائز شرط أن لا يكون ذلك مؤثرا في صحة الصلاة، بمعنى أنها تستعمله في الأيام التي في أيام الدورة الشهرية حيث لا تصلي في هذه الأيام، لأنه مما يجب على المرء سواء كان رجلا أو امرأة أن يزيل كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإن منع من وصول الماء إلى البشرة شيء وجب إزالته، كأن يقع صبغ على مواضع الوضوء أو صبغ طلاء الأظافر للنساء. فإن كان هذا الطلاء طلاء لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يذكر بعض المختصين في ذلك، فإن كان هذا واقعا حقيقيا بأنه طلاء ولكنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فهذا هو الذي ذكرناه أنه إنما يوضع بحيث لا يكون زينة. إذن يمكن أن نلخص هذه المسألة كالتالي: المدة التي تقص فيها الأظافر هي 40 يوما إلا إذا طال الظفر طولا غير معتاد وتجمع القذر والوسخ فإنه يقص ولو قبل 40. وأما ما يتعلق بطلاء الأظافر فإن كان هذا الطلاء أمام المحارم أو أمام النساء ولا يراه الرجال الأجانب فهنا يجوز للمرأة أن تستعمله شريطة أن يكون ذلك في غير الصلاة إن كان هذا الطلاء مانعا لوصول الماء إلى البشرة. هذا يمكن أن يلخص ما يتعلق بطول الأظافر وفي الطلاء، فإذن هما مسألتان منفصلتان من حيث الأحكام الشرعية وقد تتداخلان مع بعضهما البعض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر من عقوق الوالدين لو قمت بدفع مبلغ مالي عن الوالدين في موضوع معين رغم طلبهما لي بعدم الدفع لعدم التكليف علي، لكن يقول قمت بالدفع؟
هذه المسألة في الحقيقة إنما ترجع إلى مقصود الوالدين من عدم تكليف الابن لهما، فإن كنت تعلم أنهما إنما يريدان عدم الكلفة عليك لا مجرد السداد، فإنك لو سددت لا يظهر لي والله أعلم أنك قد عصيتهما، لأن فعلهما إنما هو من باب الشفقة عليك، من باب الشفقة عليك، فلو أنك فعلت فأنت محسن من جانب آخر، وإن كنت لم تقصد في ذلك الإساءة. فالذي يظهر أنك إن استجبت لوالديك فلا حرج عليك في ذلك، فقد استجبت لكلامهما، وأما إذا دفعت عنهما وذلك لعلمك بحاجتهما إلى الدفع وأنهما غير قادرين على ذلك أو إنهما يتحرجان من طلب ذلك منك وقد علمت أنهما بحاجة إلى الدفع، فهنا لو أنك دفعت لا يعد ذلك حقوقا، ولك بعد ذلك أن تعتذر لهما برغبتك في الإحسان وبرهما، وأن ذلك لا يعد كلفة أو مشقة عليك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم.
الله يبارك، تفضلي خالد.
أنا عندي شقتين.
نعم.
فواحدة منهم عملتها وقف لله تعالى.
نعم.
فممكن عندي سبب يعني اني انقل النية من شقة لشقة ثانية وهن نفس السعر
ان شاء الله. السؤال الثاني ام خالد جزاك الله خير. تسمعي ان شاء الله
في عندي سؤال ثاني.
تفضلي تفضلي ام خالد.
لا انا مثلا اختي موكلتني اني وزع لها الزكاة بس هي ما بتحسب, عندها دائما صرف للزكاة مستمر طول الوقت يعني اكيد اكثر من ما مستحق عليها بس هي ما بتحسب. لازم تحسب لما بصير
يعني هي لا تعلم كم عندها كم المبلغ الذي عندها
يعني صعب عليها تحسب عندها عدد هذا بس هي لانه في مثلا رواتب شهريه في توزيع مواد تمويل يعني مستمره دائما طول السنه
ان شاء الله ان شاء الله
بصير هيك.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ام خالد. تسمع ان شاء الله الرد.
طيب شكرا.
حياك الله. اجيب فضل الشيخ سؤال ام خالد. تقول عندي شقتين, واحده جعلتها وقفا لله تعالى, فتقول هل يجوز ان انقل النيه من هذه الشقه الى الاخرى مع العلم تقول انها نفس القيمه, الشقتين هي بنفس القيمه.
الأصل أن من أوقف شيئا فإن هذا الوقف لا يملك التصرف فيه, وذلك لأن الوقف عندما يوقف المرء المال فإنه يخرج ملكيته على هذا المال, وإنما هو يكون ناظرا لهذا الوقف, ناظرا لهذا الوقف, وناظر الوقف إنما يتصرف في الوقف بما فيه مصلحة الوقف وبما فيه كذلك أيضا مصلحة الواقف. فإن تعطلت مصالح هذا الوقف ولم تعد نافعة أو كان نقل الوقف إلى مكان آخر أنفع الفقراء أو المحتاجين أو لمن أوقف عليهم, فإن نقل الوقف ها هنا إنما يرجع إلى ناظر هذا الوقف, ولكن لا ينبغي التوسع في ذلك حتى لا يتم التلاعب بالأوقاف. إذن الوقف متى ما أوقف الإنسان شيئا فإنه قد أخرج ملكيته من هذا الموقوف, وإنما إن كان هو ناظر لهذا الوقف فإنما يتصرف فيما فيه مصلحة ومنفعة لهذا الوقف. فإن كان كلا الوقفين متماثلين ولا ميزة لأحدهما على الآخر فإن الأصل أن لا ينقل الوقف, وإنما يبقى الوقف كما هو حتى لا يتم التلاعب بالأوقاف والتدخل في منافعها تبعا لمصلحة ناظر الوقف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا تقول وكلتني أختي بإخراج الزكاة عنها, لكن تقول هي لا تحسب مالها ولا تعلم كم عندها, فتقول هل يعني عليها أن تحسب, هل يجب عليها أن تحسب جميع ما عندها في الحول وجميع ما تملك حتى يعني تعلم كم مقدار الزكاة بالضبط؟
المرء إنما يجب عليه أن يزكي المقدار الذي وجب عليه شرعا, الذي وجب عليه شرعا, فإن كان المزكي يخرج أكثر مما يجب عليه, فمثلا إن كان الواجب عليه مثلا في زكاته 10,000 درهم ولكنه عندما يزكي لا يزكي بهذا المبلغ وإنما يزكي بأضعاف هذا المبلغ, فهنا لا يلزمه أن يحسب زكاته لأنه يخرج ما وجب عليه وما يزيد على ذلك. فهنا في إن كان إخراج الزكاة هذه المرأة على هذا النحو لم يجب عليها أن تحسب زكاة مالها لأنها تخرج أضعاف ما يجب عليها, وإن كانت تقتصر فقط على ما يجب عليها فها هنا لا بد أن تنظر فيما وجب عليها إخراجه, وهو ما يسمى بالوعاء الزكوي, وذلك بأن تحصر الأموال التي عندها سواء كانت أموالا مودعة لم تتصرف فيها، أو سواء كان ما عندها في يدها من المال، أو سواء كانت عروض تجارة، أو سواء كانت ذهبا أو فضة مسبوكتين ونحو ذلك، فإنها هنا تحصر وتجمع هذه الأموال في الوعاء الزكوي، ثم تنظر ما وجب عليها فيه النصاب فتزكي. إذن فيفرق في إخراجها للزكاة بين حالتين: الحالة الأولى أن تخرج ما وجب عليها، وكذلك تزيد عليه بحيث تطمئن النفس بأنها قد أخرجت ما وجب عليها من الزكاة، فهنا لا يلزمها أن تحسب. ولكن إن كانت تخرج فقط ما وجب عليها فلا بد من التدقيق حتى تتأكد من أنها قد شملت في إخراج زكاتها جميع ما عندها من الأموال الزكوية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول كيف أعمل، ويقول كيف الجمع بين إذا ابتليتم فاستتروا، وبين لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. مع العلم يقول أن يجاهد نفسي لعدم فعل المعصية، لكن يقول أحيانا تغلبني نفسي وأحيانا أغلبها. نعم. عدف الشيخ يقول كيف العمل بين، أو كيف الجمع بين إذا ابتليتم فاستتروا، وبين لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. مع العلم يقول أن يجاهد نفسي لعدم فعل المعصية، لكن يقول أحيانا تغلبني نفسي وأحيانا أغلبها.
لا تعارض بين بين الأمرين، فالإنسان إذا فعل معصية فإنه لا يجوز له أن يجاهر بهذه المعصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حجر التوبة عن المجاهر بالمعصية، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهر بينه وبين التوبة باب، وهو أن لا يجاهر بالمعصية، لأن المجاهرة بالمعصية هو نوع من الإصرار على ارتكاب المعصية. ولذلك التائب حقا هو الذي يدع الذنب فلا يفعله، أما المجاهر فإنه يفعل الذنب ويفتخر ويجاهر به. هذا ما يتعلق في من ارتكب معصية، ولكن الذي يرتكب معصية فإن الله سبحانه وتعالى قد اطلع عليه، فهو لضعف إيمانه وقلة علمه بربه ارتكب هذا الذنب. وإذا ارتكب هذا الذنب فإن الله سبحانه وتعالى قد اطلع عليه، والله جل وعلا أرحم الراحمين، وهو جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، يعلم حالهم وضعفهم ومع ذلك، ويعلم تقصيرهم ومع ذلك أمرهم بالتوبة ووعدهم بقبولها، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن فكون المرء يذنب لا يعني ذلك أنه يجاهر بالمعصية، فالذي يذنب فإن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على ذنبه، فليستحي من الله سبحانه وتعالى وليتب. ومن تمام وكمال توبته أن يستر على نفسه فلا يجهر بهذه المعصية التي عصى الله جل وعلا بها. فالباب الأول فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، فيتوب ويستغفر مع علمه بأن الله سبحانه وتعالى اطلع عليه ورآه. وأما الجانب الآخر وهو أن يستر على نفسه فلا يحدث بالذنب والمعصية أمام الناس. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يقول في حال الشك فإن المصلي يبني على اليقين، يقول ما بعنى يبني على اليقين، ويقول إذا كان هناك مثال ليتضح الأمر.
اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، فإذا شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن اليقين ها هنا هو الأقل وهو الثلاث. شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجدها، فإن اليقين أنه سجد السجدة الأولى ولم يسجد الثانية، فيبني على اليقين. إذن البناء على اليقين هو بناء على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن في وقوعه، وأما الزائد فهو المشكوك في أدائه، فيبني على اليقين وهو الأقل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول ما حكم قص الشعر وتقليم الأظافر إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد الشخص أن يضحي؟
إذا أراد المرء أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة وكان قد نوى أن يضحي، ومعنى نواها هنا عزم على الأضحية، وذلك إما بالنية الجازمة أو بشراء الأضحية أو بتعيين الأضحية، فها هنا يلزمه أن يمسك عن شعره وعن أظافره، يلزمه أن يمسك عن شعره وعن أظافره، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وهل هذا الحكم على التحريم أو على الكراهة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من رأى أن ذلك على التحريم، ومن أهل العلم من رأى أن ذلك على الكراهة، فالمسألة دائرة بين القولين، والأظهر والله أعلم أن حكم ذلك هو على الكراهة، ولذلك من أخذ من شعره أو أظفاره فقد وقع في المخالفة الشرعية ووقع فيما هو مكروه، ولكن أضحيته صحيحة وعليه التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي نوع خيانة زوجات نوح ولوط عليهم السلام، وهل كان مؤمنتين؟
هذه المسألة فيما يتعلق بخيانة زوجة نوح وزوجة لوط ليست هي الخيانة المقصود بها خيانة الفاحشة، وإنما المقصود بها هنا خيانة مخالفة أمر الله جل وعلا ومخالفة أمر النبي الكريم عليه السلام. إذن فليست المخالفة ها هنا مخالفة معصية بالزنا والعياذ بالله، وإنما هي خيانة الدين، أي أنها كانت كافرة ولم تستجب لقول نوح أو قول نوط عليه السلام، وهذا مما أجمع عليه المفسرين. فالمقصود بالخيانة ها هنا خيانة الدين وليست الخيانة المتعلقة بالفراش. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. معنا أم عبدالله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال لفضيلة الشيخ، أحيانا نتعرف في حياتنا مواقف تكون مثلا ممكن تكون مع حد من إخوانك أو مثلا الوالد أو الوالدة أو يعني أحد الأصدقاء، فالموقف هذا مثلا يأثر فيك فأنت تبي تفضفض، تروح مثلا حق صديق مقرب تفضفض له عن هالأمور، فهل هذا يعتبر نوع من الغيبة؟ وهل يعني يجوز أن أنا مثلا ممكن أروح مثلا صار موقف بيني وبين أمي والموقف هذا يعني أنا على يقين أن مثلا الوالدة هي غلطانة فيه، فهل إذا رحت اتكلمت فيه مع مثلا حد من ربعي كنوع من الفضفضة هل يعتبر هذا بعد غيبة؟
إن شاء الله
واضح؟
واضح إن شاء الله. إذا شاء الله خير مع عبد الله تسمع إن شاء الله رتحية إن شاء الله. فالشيخ سؤال مع عبد الله، تقول يعني يحصل لنا أو تحصل لنا مواقف كثيرة في الحياة تكون مع الأخ أو مع أحد الأقارب ومع الوالدين أو غير ذلك مع الأصدقاء، فيقول تقول قد يؤثر فيني هذا الموقف، فأريد أن يعني أفضفض وأخرج ما بداخلي يعني من باب التخفيف على النفس، فتقول مثلا أذهب إلى صديقة أو غير ذلك، فيعني أخرج ما بداخلي وفضفض وعبر عن مشاعري، هل يعتبر هذا من الغيبة؟
قد يكون ذلك غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، فالإخبار بكثير من هذه الأمور التي يقال عنها الفضفضة ربما تكون داخلة في الغيبة، خصوصا إذا كانت ذكرا بالسوء من غير ما قصد رفع الظلم عن النفس، أما إن كانت من باب الشكوى لرفع الظلم عن النفس أو من باب أخبار من له القدرة على التغيير أو النصيحة أو بذل السبب الذي يرفع عنها ما وقع عليها من ضر، فإن هذا مشروع ولا حرج فيه. أما أن يكون تحدثا بما يكرهه الإنسان ولا فائدة من ذلك إلا ما يقال بأنها مجرد فضفضة وإخراج لما في النفس، فالمخرج في ذلك أن يؤتى بذكر المجهول، أنه حصل لي من أهلي كذا وكذا وكذا، أو تضررت من أحد من أقاربي بكذا وكذا وكذا، فلا يذكر اسم هذا، لأن ذكر الاسم هنا له تبعات، فقد يكون غيبة وقد يترتب على ذلك أمورا أخرى، بأن يكون هذا المتكلم معه نماما فينقل الكلام إلى الطرف الآخر إلى من يوصله إلى الطرف الآخر، وذلك كثير من هذه الأمور وقع بسببها فساد وعظم الخلاف بين المتكلم ومن تكلم عليه بسبب هذا النمام الذي نقل الكلام الذي حصل. إذن الكلام إن كان لغيبة مجهول فالمجهول لا غيبة له، فيجوز أن تتكلمي بما هو في إطار ذكر غيبة المجهول الذي لا يعلم، أو تكون الشكوى لمن كان قادرا على إزالة الضر الذي وقع عليك، أو كان ذلك من باب النصيحة في التصرف فيما يكون في الأمر الذي وقع لك ممن هو ناصح، فهنا ذلك جائز بقدر الحاجة إليه، أما أن يترك الأمر على عواهنه فيخشى أن يكون ذلك داخل في الغيبة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل المقصود بالذنب هو الصغائر، وهل يدخل الكبائر فيها كما شرح فضيلة الشيخ قبل قليل؟ وفي حال يقول تكرر الذنب إن كان من الكبائر، فما هو وضع الشخص؟
هناك فرق بين الكبيرة وبين الصغيرة. فالكبيرة هي التي لا بد فيها من التوبة، فالإنسان إذا وقع في كبيرة من الكبائر فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكفر الله جل وعلا عنه ذنبه، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. أما صغائر الذنوب فإن هذه الصغائر تكفرها الصلاة، وتكفرها الزكاة، ويكفرها الاستغفار. وفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة، إذن فالكبيرة يجب فيها التوبة والاستغفار، أما صغائر الذنوب فإن هذه الصغائر هي التي تكفرها الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فإن هذه العبادات لا تكفرها، وإنما الكبائر تكفر بالتوبة والاستغفار، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز حلق الشعر بشكل دائري وترك الجزء الأعلى أطول؟
هذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإسلام دين عدل ومساواة حتى فيما يتعلق بحلق الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، وهذا فيما إذا كان ظاهرا وليس عدلا بين أطراف الشعر. وعلى نحو السؤال الذي ذكره الأخ السائل فإن هذا داخل في القزع، بأن يحلق الجزء السفلي من الرأس ويترك العلوي، أو يحلق نصف الرأس ويترك النصف الآخر، فهذا من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز دفع فاتورة المستشفى للوالدة من مال الزكاة؟
لا يجوز والله أعلم أن تدفع أموال نفقات المستشفى من مال الزكاة للوالدين، لأن ذلك داخل في باب النفقة على الوالدين، والقاعدة في ذلك أنه لا تعطى الزكاة للفروع أو الأصول، وأصول الإنسان هما والداه وإن علوا، وكذلك أيضا لا تعطى الزكاة للفروع وهم الأبناء وإن نزلوا، إذن فلا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين. وإنما يجيز بعض أهل العلم أن تدفع الزكاة للوالدين أو للأبناء إذا كان ذلك في قضاء الدين، في قضاء الدين. ولا يظهر لي أن ما يلزم من نفقات المستشفيات يدخل في الديون، وإنما هي داخلة في النفقات الواجبة، والأصل في ذلك أن تدفع قبل أن يشرع في العلاج أو عند الشروع في العلاج. إذن فإعطاء الزكاة للوالدين في دفع رسوم المستشفيات يظهر أن ذلك لا يصح اعتباره من مال الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا سلم علي شخص وأنا في الصلاة كيف أرد عليه السلام؟
إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فإنك تمد يديك فتبسط يدك اليمنى فتجعل باطن كفك اليمنى إلى الأسفل وظاهره إلى الأعلى، وذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد الإشارة في الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما الأمور المستحبة المندوب إليها عند زيارة مريض؟
هناك أمور كثيرة تستحب عند زيارة المريض، وقد ذكرنا في اللقاءات السابقة شيئا من هذه الآداب. فمن جملة هذه الآداب أن يتخير الوقت المناسب لزيارة المريض، فإن زيارة المريض أحيانا قد تكون مؤقتة في أوقات معينة، وقد تكون في أوقات هي أوقات الراحة، فلا ينبغي للإنسان أن يزور المريض والوقت لا يكون مناسبا، كان يأتيه في آخر الليل من غير ما حاجة، أو يأتيه في أوقات غير الزيارة، فهي أوقات غالبا ما تكون مراجعات للأطباء مع المرضى، وربما اطلع أو سمع شيئا من ما بالمريض ولا يحب أن يطلع الناس على نوعية مرضه. كذلك أيضا إذا دخل على المريض فإنه يرقيه بما هو مندوب، بأن يقرأ عليه شيئا من القرآن أو يدعو له بما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو يدعو له سبعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو يضع يده حيث يجد من الألم ويقرأ عليه. ومن ذلك أيضا من جملة الآداب أنه يذكره بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا أن يدخل عليه شيئا مما يحبه فيدخل عليه الفرح والسرور، إما بهدية أو وجه بشوش، أو يحدثه بالحديث الذي يخفف عليه مرضه. فإذا هذه بعض الآداب المهمة التي ينبغي أن تلتزم عند زيارة المريض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أقدم في بعض الأحيان يقول على المعصية لمعرفتي أن الله غفور رحيم، فيقول هل هذا الأمر يكون خلل في الإيمان؟
المرء إذا عصى الله سبحانه وتعالى فإن العلماء يذكرون أنه عند المعصية يغلب جانب الخوف على الرجاء، يغلب جانب الخوف على الرجاء، فإن ذلك أدعى أن يدعى المعصية. وأما في حال المرض فإنه يغلب جانب الرجاء على الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إذن الأصل أن يجمع الإنسان بين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر إلا إذا اقتضى الحال تغليب أحدهما على الآخر، كما في سؤال الأخ السائل، فإنه عند المعصية أو إرادة المعصية فإنه يغلب جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي ذكروا الله، أي علموا أن الله جل وعلا يجازي على المعصية ويجازي على المعصية ويتوعد عليها، وهذا موجب للخوف من الله سبحانه وتعالى وترك الذنب. إذن ليكن الإنسان معتدلا في خوفه وفي رجائه، وإذا اقتضى الحال تغريب جانب الخوف على الرجاء فعل كما في المعصية، أو تغليب جانب الرجاء على الخوف فعل كما في حال المرض ودنو الأجل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.